تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحن نتذاكر في كتاب العقيدة، كتاب العقيدة تقريب التدمرية. وتقريب التدمرية يتكلم في العقيدة على نوعين. النوع الأول باب الصفات، وعرفنا أن الصفات التي تنفى عن الله عز وجل هو ما كان فيه عيب فهو منفي عن الله عز وجل، ما فيه مماثلة للمخلوق فهو منفي عن الله عز وجل، ما فيه نقص كمال فهو منفي عن الله عز وجل. ونثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال ثبتت في القرآن الكريم وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من الجزء الأول باب الصفات. الجزء الثاني القدر والشرع. في القدر والشرع، وتكلمنا بالأمس عن القدر، وعرفنا أنه تقدير الله الذي قدره الله عز وجل لما كان وما يكون أزلاً قديماً وحديثاً، فقد كتبه الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. وعرفنا أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، يعني يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا القدر. وأيضاً الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل. لا يمكن أن يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ولا يستعين به إلا إذا كان مؤمناً بالقضاء والقدر. ما يمكن يتوكل على الله ولا يستعين بالله عز وجل إلا إذا كان مؤمناً بالقضاء والقدر. ولا تكون الحياة سعيدة عند الإنسان إلا بالإيمان بالقدر. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف الكثير عن هذا الركن من أركان الإيمان الستة. ولذا ذكرنا بالأمس أن القدر له مراتب. المرتبة الأولى أن يكون عندك عقيدة أن تؤمن بأن الله تعالى قد علم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن، أفعال هو وأفعال المخلوقين كلها سبحانه وتعالى يفعلها. هذه هي المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر، أن الله سبحانه وتعالى قد علم بعلمه الأزلي ما كان وما يكون. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. وعرفنا الأدلة بالأمس، وهي أدلة كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي وقفنا عليها بالأمس الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ما هو المقصود بالذكر؟ اللوح المحفوظ. المقصود بالذكر هو اللوح المحفوظ، أن الله كتب وقدر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يعني كتب المقادير ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذه المخلوقات 50,000 سنة، ولذا يروي الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا الحديث يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى أول شيء خلقه القلم، لكن هناك رأي آخر سيأتينا أن الله خلق أول كل شيء هو العرش قبل القلم، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ لأننا نعتقد أنه ليس هناك تعارض بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين كلام الله عز وجل. أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن كما قلنا، بعض من الناس يرى أن أول المخلوقات القلم لهذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ربي، وما أكتب؟ إلى آخر الحديث. لكن هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ لأنه إذا كانت الرواية إن أول ما خلق الله القلم، فلا يدل أبداً على أن أول المخلوقات القلم. كيف؟ هنا يقول أول، هذا يقول لا يدل على أن أول المخلوقات القلم. طيب، إذن ما معناه؟ ما معناه؟ يقول: إنه في أول خلقه، يعني بداية خلق القلم، في أول خلقه أمره بالكتابة، أمره بالكتابة. أو أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما يشابهه من المخلوقات. ويقولون الدليل على هذا أن القلم أمر بالكتابة من حين خلق، وأن الكتابة كانت قبل خلق السماوات 50,000 سنة، وكانت الكتابة وعرش الله على الماء. إذن عندنا قولان: قول يقول إن أول شيء خلقه الله القلم، آخرون من العلماء يقولون لا، إن الله سبحانه وتعالى خلق قبل القلم، خلق مخلوقات منها الكتابة ومنها العرش على الماء. ولذلك يقولون: العرش سابق على القلم، والماء الذي تحت العرش أيضاً سابق على القلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله له قصيدة اسمها النونية، يعني آخر الأبيات نون، كالحرف نون. هذه فيها فوائد عظيمة، ذكر الخلافات، وذكر صفة الجنة، وذكر صفة النار، وذكر أشياء كثيرة. ولذا كان كثير من السلف رحمهم الله يحفظون هذه النونية لابن القيم رحمه الله. يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة وكان ذا أركان. المهم أننا نعتقد يا إخوان اعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، كتبها في اللوح المحفوظ حتى تقوم الساعة، مكتوبة. الذي تعمل بكرة مكتوب، أنت الذي متى تموت مكتوب بالساعة والدقيقة. فهذه عقيدة لا بد أن الإنسان يعلم أن كل شيء مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا دليل على علم الله عز وجل ودليل على قدرته سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة من الإيمان بالقدر هو الإيمان بمشيئة الله عز وجل. مشيئة الله عامة في كل شيء، مشيئة الله عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير أو كبير، ظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله، سواء كان هذا الفعل من فعله سبحانه وتعالى أو من فعل مخلوقاته. ولذا يقول رحمه الله أن الإيمان بعمومها واجب، كل شيء بمشيئة الله عز وجل، سواء كان من فعله. ما هو الذي من فعل الله عز وجل؟ إحياء الموتى من فعله، إنزال المطر وإنبات الأرض من فعله سبحانه وتعالى، وأفعال العباد التي يفعلونها كثيرة ولكنها بمشيئة الله عز وجل. أيضاً من أفعال الله عز وجل الإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، ولكن ما كان من فعل الخلق هو الذي فيه خلاف، الذي من فعل الخلق فهو فيه خلاف، لكن الحقيقة أنه من مشيئة الله ومشيئة الخلق كل الاثنين. ولذا تنازع الناس فيه، بعضهم يقولون هذا مشيئة الله وحده، ابن آدم ليس له مشيئة، آخرون يقولون ابن آدم مشيئة الله لا يعلم عنها حتى تقع، وهذا غير صحيح. كيف شيء في ملكه يقع ولا يعلم عنه وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى؟ لكن نحن نقول ما كان من فعل الله فهو أيضا بمشيئته، ما يفعل شيء إلا إذا شاءه وأراده، كذلك ما كان من فعل الخلق فهو من مشيئة الله عز وجل ومشيئة الخلق، يعني مشيئتين. مشيئة المخلوق لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل. انظروا إلى قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. وأيضا الدليل من غير هذه الآيات إجماع المسلمين على كلمة، ما هي الكلمة؟ يقولون: ما شاء الله كان، الذي يشاءه الله يكون، وما لم يشأ لم يكن. وأيضاً إخوان عندنا دليل عقلي، لو قدر أن شيئاً وقع بغير مشيئة الله لزم من ذلك أن يكون واحد من أمرين: الله غافل، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما ربك بغافل، الله لا يغفل. فإذا قلنا إنه يقع في هذه الدنيا شيء بغير مشيئته فواحد من أمرين: إما نقول إن الله يغفل عن أعمال العباد وهذا نقص، ونحن اتفقنا على أن صفات الكمال هي لله عز وجل، لا يغفل، لا تأخذه سنة نعاس ولا يأخذه نوم. وكذلك من حيث العقل أن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، فإذا كان يقع شيء بمشيئته نحن نؤمن به. إذا قالوا لا يقع شيئاً بمشيئة الله تعالى نقول: إذن الله سبحانه وتعالى غافل؟ يقول: لا، الله لا يغفل. إذن الله مكره؟ يقولون: لا، الله لا يكره. إذن كلامكم خطأ، فربنا سبحانه وتعالى مشيئته نافذة لا مكره له. هذه هي المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله أنها عامة في كل شيء من خلق الله ومن خلق المخلوقين. المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر، الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير، ظاهر وباطن. انظروا كلمة عامة جميلة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها. خلق الله سبحانه وتعالى شامل لخلق هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وخلق صفتك حتى خلق الكلام الذي فيك، فربنا سبحانه وتعالى يا خالق كل شيء ما فيه شيء مخلوق في المخلوقات أو صفته إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، ولذلك خلق الإنسان وخلق الصفات في الإنسان وخلق فيه القوة والقدرة والكلام وما إلى ذلك، وما يصدر عن الإنسان أيضاً مخلوق. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن الله خلق كل شيء فيك ابن آدم؟ خلق كل شيء في الحيوانات، كل شيء خلقه في الحيوانات، ما هو الدليل؟ لأننا نحن قلنا يا إخوان إن الفرق الضالة كثيرة، كما ورد في الحديث افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى على كذا وافترق المسلمون على كذا، لكن الذين على الطريقة الصحيحة هم أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سألك أي واحد ما رأيك يا فلان في الطريقة التيجانية، ما رأيك يا فلان في الطريقة النقشبندية، ما رأيك، قل أنا أعرف ما في القرآن وما في السنة أعرضها عليها، كل هذه الطرق أعرضها على القرآن والسنة، فإذا كانت موافقة له فعلى الرأس والعين، إذا كانت مخالفة فأنا أتركها ولا أنظر فيها ولا أسمع كلامها ولا حتى ذكرها. ولذا أهل السنة والجماعة دائما أدلتهم من القرآن ومن السنة. فما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء حتى الصفات التي فيه حتى آثاره؟ يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، وقوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا يقول الله والله خلقكم وما تعملون. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. لو سأل سائل هل المراد قدره في علمه الأزل وكتابته؟ معنى قدره نعم، الجواب أن الله قدره في علمه السابق، أن المراد في علم قدره في علمه السابق وكتابته. وقيل المراد بالتقدير جعل الشيء على قدر معين، لكن عقيدتنا يا إخوان أن الله لم يخلق شيئا إلا بمشيئته، ولذلك لا يجوز لك أن تعيب أحدا في خلقه ولا تتكلم فيه، ما تقول فلان أعور فلان قصير، الله هو الذي خلقه وهذه مشيئة الله عز وجل. ولذا يقول ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء، وقال والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء يا إخوان في هذه الدنيا ربنا خلقه بمشيئته، ولذلك يقول العلماء إن الخلق دال على المشيئة بالالتزام بالالتزام، لأن أهل أصول الفقه يقولون إما أن يكون مطابقة وإما أن يكون تضمن وإما أن يكون التزام، فالله سبحانه وتعالى يفعل الشيء بإرادته ولا مكره له. لكن إذا قلنا ما هو الدليل على أن فعل الله بمشيئته؟ هذه الآيات تدل على أن فعل الله بمشيئته، يفعل الله ما يشاء. وأيضا العقل إذا أقررت بأن الله خالق كل شيء لزمك أن تقر أنه شاء كل شيء، لأنه لا خلق إلا بمشيئة، فإن الله لا مكره له. المهم يا إخوان، الله شاء كل الأمور، مشيئتنا تابعة لمشيئة الله عز وجل. لكن قد يسأل الإنسان: ما هو الذي يخبرني أن الله شاء لي أن أفعل؟ ما هو الذي يعلمني أن الله شاء لي أن أفعل؟ يقول العلماء رحمهم الله: الذي يخبرك فعلك، فعلك، فإنك لن تفعل شيء إلا بمشيئته، ولم تشأ إلا بعد مشيئة الله، وكل شيء وقع في الكون من فعلك أو من فعل الله دليل على أن الله شاءه، يعني أراده الله سبحانه وتعالى، شاء هذا وأراده، يعني لم يكن في ملكه شيء لم يرده، أنت عبد. ولذلك ما تشاء إلا إذا شاء الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يخلق في كل شيء المخلوقات، يخلق فيه خلقه ويخلق صفاته. مثلا صفة النار، النار صفتها محرقة ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإحراق في هذه النار، وله القدرة ويشاء أن يذهب هذه الصفة ويجعلها ما تحرق، كما في قصة إبراهيم عليه السلام لما جمعوا الحطب حتى ملأوا الوادي بين جبلين وقذفوه فيها، ربنا سبحانه وتعالى بكلمة قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات وخلق صفات المخلوقات. لكن قد يسأل بعض الناس يقول: أنا كيف أعرف أن الله شاء لي أن أحضر هذه الجلسة في هذا الدرس؟ يقول المؤلف رحمه الله: علمك فعلك، فعلك إذا فعلت وجلست في هذا الدرس تعلم أن الله شاءه. لو ذهبت من هذا الدرس وما جلست، الله سبحانه وتعالى ما شاء لك أن تأتي فيه. إذا قال إنسان: أنا أحب أن أصلي، لكن ما شاء الله لي أن أصلي، نقول له: من هو الذي أعلمك أن الله ما شاء لك أن تصلي؟ لأنك لا تعرف مشيئة الله إلا بعد فعلك، لأنه علم غيب، علم غيب، ما تعلم المشيئة إلا بعد فعلك. ولذلك تقول: أنا أحب أن أصلي لكن ما شاء الله أن أصلي، نقول: ما الذي أعلمك أنه شاء؟ قال: أعلمني أنه ما شاء أنني لم أصلي. قلنا: إلى الآن نعلم أن الله ما شاء لك أن تصلي، لكن في المستقبل هل تعلم عن مشيئة الله؟ صل الآن، فإذا صليت الآن علمت أن الله شاء لك أن تصلي. ماذا يقصد بهذا الكلام المؤلف رحمه الله؟ هو يقصد بالكلام على أن بعض الناس يحتجون بمشيئة الله عز وجل ويقول: أنا أسرق، شاء الله لي أن أسرق، أنا أزني، شاء الله لي أن أزني. كيف عرفت أن الله شاء لك هذا؟ ما تستطيع أن تعرفه إلا بعد الفعل. ولذلك لا حجة للإنسان على ترك الواجب بحجة أن الله لم يشأ، ولا حجة لفاعل المعصية أن الله شاءها، لأن فاعل المعصية إذا أراد الإقدام عليها نقول له: كيف تقدم على شيء لم تعلمه؟ فهل تعلم أن الله شاء لك أن تفعل المعصية؟ قال: لا، لا أعلم أنه شاء لي المعصية. لا يعلم إلا إذا فعل، ولكن إذا فعل قلنا له: تب إلى الله، لأن التوبة مستقبلة. فإذا قال: ما شاء الله لي أن أتوب، نقول له: ما الذي أدراك؟ تب الآن، تب الآن، والله سبحانه وتعالى شاء لك أن تتوب. ولذلك كل هذه الأدلة تدل على أنه لا حجة للإنسان أبداً في ترك الواجب أن الله لم يشأه، لم يشأه ولا فعل المعصية، لأن الله شاءها. ولذلك عندنا من الفرق المبتدعة الضالة، نسأل الله العافية، يقال: لا تكن جبرياً في المعصية، يذهب الإنسان يزني ويقول الله شاء لي، شاء لي الزنا، لو ما شاء الله أن أزني ما زنيت. يذهب يسرق ويقول الله ما الله شاء لي أن أسرق. ولذلك يقول علماؤنا: لا تكن جبريا في المعصية ولا قدريا في الطاعة. الجبرية يرون أن الإنسان مجبر، فإذا فعلت معصية قلت هذا قضاء الله وقدره، صرت جبريا. إذن الجبرية يحتجون بالقدر، ولذلك يفرح بمذهب الجبرية أهل المعاصي، والقدرية أيضا يحتجون بالقدر ويفرح بمذهبهم أهل الإعجاب بالنفس، الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي. والقدر يا إخوان تقدم وأن قلنا منهم الغلاة وغير الغلاة، القدرية منهم الغلاة وغير الغلاة. الغلاة ماذا يقولون؟ إن الله لم يعلم بالأشياء المتعلقة بفعل العبد إلا بعد أن تقع. يعني يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم أنك ستسرق، لكن إذا سرقت الله يعلم. لا، نقول الله يعلم أنك ستسرق والله يعلم أنك سرقت. فهؤلاء الغلاة من القدرية يقولون إن الله لم يعلم بالأشياء المتعلقة بفعل العبد إلا بعد أن تقع، أما قبل ذلك فالله لا يدري عنها. سبحان الله، شيء في ملكه لا يدري عنه، شيء في ملكه لم يشأه. وهذا كلامهم قدح في علم الله عز وجل، وأن علم الله ناقص، لكن علم الله عز وجل بكل شيء. لكن المتوسطين من الغلاة يقولون الله يعلم الأشياء وإن الله كتبها لكنه لا يشاءها. المشيئة إذن تكون ممن؟ يقولون لم تكن مشيئته ولا بخلقه، فهي بمشيئة الإنسان استقلالاً، وهي فعل العبد استقلالاً. الإمام الشافعي رحمه الله رد عليهم رد جميل بكلمتين، يقول هؤلاء المبتدعة القدرية والجبرية وما إلى ذلك، يقول ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، يعني حاجوهم، أعطوهم الحجة بالعلم، فتقول لهم هل علم الله أنهم سيفعلون؟ يعني هذا الذي سرق، هل الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيسرق؟ فإن قالوا نعم، فإذا أثبتوا أن الله يعلم وأن الله له مشيئة، نقول إذن الله قد شاء لأنه علم أنهم سيفعلون. ولا يمكن أن يفعل الأمر إلا على، ولا يمكن أن يفعل الأمر على خلاف ما شاء، يعني على خلاف علمه. طيب، فإذا أقر الشافعي يقول إذا أقروا بالعلم خصموا، إذا سألتم وقلت الله يعلم قالوا نعم انتهى الأمر، خصموا. وإذا وإن أنكروه قالوا إنه لم يعلم فإنهم يكفرون، نسأل الله العافية، لأن الآيات القرآنية وردت أن الله سبحانه وتعالى يعلم. ولذا نقول أن الله يعلم أنهم سيفعلون ولا يفعلون إلا بمشيئة الله عز وجل. ماذا يقولون في قوله تعالى وخلق كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء. آيات كثيرة في القرآن تدل على عموم خلق الله تعالى لكل شيء. لكن هذه المخلوقات يا إخوان، هل هي التي أوجدت نفسها أو أن الله الذي أوجدها؟ لا، هي كانت معدومة، كل المخلوقات معدومة، أنا وأنت وهذه الحيوانات كانت معدومة من قبل، فمن هو الذي أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صدق كلام الله، صدق كلام الله وافهم كلام الله تكون من الناجين المفلحين. لكن لعلكم تذكرون يا إخوان أن الإمام أحمد بن حنبل صار إمام أهل السنة من الأسباب التي جعلته إمام أهل السنة أنه قال القرآن غير مخلوق. هناك فرق ضالة مبتدعة قالوا إن القرآن مخلوق. استدلوا بأي شيء؟ قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء. ونحن اتفقنا يا إخوان من أول ما بدأنا في الصفات قلنا إن كل المبتدعة المعتزلة والأشاعرة والقدرية والجبرية والباطنية وما أدراك كل الفرق المبتدعة كلهم يأخذون ببعض القرآن ويتركون ببعض، يأخذون ببعض الآية ويتركون البعض، وهذا قلنا إنه خطأ، لا بد أن يؤخذ بالقرآن كله. هؤلاء يقولون القرآن مخلوق، ما هو دليلكم على أن القرآن مخلوق؟ قالوا إن الله خالق كل شيء. نقول أنتم لا تعرفون أصول الفقه، لا تعرفون الفقه، لا تعرفون العام والخاص. هذه الآية خالق كل شيء عام مخصوص، عام مخصوص. يسألون ما هو الذي خصه؟ قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. القرآن من الأمر ولا من الخلق؟ من الأمر. القرآن من الأمر. ما هو الدليل على أن القرآن من الأمر؟ لأن قسيم الخلق والأمر، يعني قسيمة، يعني ليس مخلوق، الأمر ليس مخلوق. ما هو الدليل على أن القرآن من الأمر؟ قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن من أمر الله عز وجل فليس بمخلوق. أيضا بعض من العلماء يردون عليهم يقولون أولا تعلموا أصول الفقه وتعالوا حاجونا، يقولون إن هذا عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، أي لم يدخل فيه أصلا القرآن ولا غيره من صفات الله عز وجل. ما هو الدليل؟ ولذلك هؤلاء يقولون الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل لم يدخل، وأما العام المخصوص يكون داخلا في العموم لكن أخرج بدليل آخر. ولذلك كل صفات الله عز وجل، كل صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، والقرآن وكلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لي صفة من صفات الله عز وجل. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة ينفون أن القرآن وغير القرآن من صفات الله تعالى داخل فيها. هؤلاء المعتزلة الجهمية الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق دعواهم باطلة. أيضا استدلوا بدليل آخر، هم قالوا الله خالق كل شيء، كل شيء يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه، ونحن عرفنا أن هذا عموم وعمومها صريح، فهل يمكن أن يراد بكل شيء القرآن أو غيره؟ لا، فيه أشياء أيضا ربنا سبحانه وتعالى بينها. ما هو الدليل؟ يمكن أن يقال أيها الإخوة عن ملكة سبأ، تعرفون المرأة، المرأة العاقلة التي حكمت اليمن مدة طويلة وكان لها نفوذ في اليمن، ملكة سبأ. قال الهدهد، ماذا قال الهدهد؟ أوتيت من كل شيء، يعني هي كل شيء عندها، ملك سليمان أكثر من ملكها ولم تؤت منه شيء، أيضا الدنيا فيها أملاك كثيرة لم تأخذ منها شيء. ولذلك لو أننا أخذنا من هذه الآية كل شيء أن ملك ملكة سبأ كل شيء، هذا خطأ، لأن ملك سليمان وملك غيره لم يدخل في ملكها ولم يدخل تحت سيطرتها، لكن قوله من كل شيء يعني شيء يسير في علمه هو، وأيضا قول الله عز وجل في ريح عن ريح عاد، نسأل الله العافية. انتبهوا يا إخوان، الناس إذا عصوا الله عز وجل واستمروا في العصيان وعصوا رسله، ربنا سبحانه وتعالى يعاقبهم. هذه الريح التي أخبرنا الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. هل هي دمرت كل شيء الريح؟ لا، ما دمرت السماء، ما دمرت الجبال، حتى مساكنهم التي يسكنون فيها ما دمرتها، لكن لأنها ليس لها ذنب، إنما الذنب هؤلاء العصاة هم الذين دمرتهم. ولذلك يقول الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل ذلك على أن كل شيء من هؤلاء المعتدين الظالمين فقط، هؤلاء المعتدين العصاة للرسل الظالمين. المهم أننا نقول استدلالهم بأن القرآن مخلوق وهو من كل شيء أن مثل هذا العموم يمكن أن يراد به الخصوص. وإذا أراد الإنسان أن يتوسع في الردود على هؤلاء ممكن يقرأ كتاب اسمه كتاب الحيدة. كتاب الحيدة هذا رد ردود على هؤلاء ردودا جميلة، وبين لهم ووضح لهم كل هذه الأمور. لكن يأتينا سؤال يا إخوان، سؤال مهم: هل القدر ينافي الأسباب؟ وإلا القدر لا ينافي الأسباب؟ لا، الأسباب عندنا نوعين، أسباب قدرية وأسباب شرعية. هذه الأسباب جعلها الله تعالى أسباباً، لكن الأسباب هذه من قدر الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قدر أسباب، ولذلك الأسباب من قدر الله عز وجل، وربط المسببات بأسبابها. هذا مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فعقيدتنا أيها الإخوة أن القدر لا ينافي الأسباب. يعني مثلا واحد منا يقول، نقول له يا محمد تزوج، يقول لا، لو تزوجت أنا أنافي القدر. ربنا سبحانه وتعالى إن كان في اللوح المحفوظ كتب لي أن سيأتين أولاد، يأتوا الأولاد وأنا نائم في البيت، هل هذا ممكن؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل سبب الأولاد الذي مكتوب في اللوح المحفوظ، إذا تزوجت يأتيك الولد إذا شاء الله. أيضاً يقول الإنسان ربي يرزقني وينام في البيت، لا، لابد أن يكون هناك سبب. حتى يا إخوان ولو كان سبباً ضعيفاً ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب، المهم أنك تأخذ بالسبب، والسبب طاعة لله عز وجل. انظروا إلى موسى عليه السلام لما أراد أن يعبر البحر، أوحى الله عليه، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يستطيع ربنا أن يقول للبحر انفلق، لكن قال يا موسى اعمل السبب. ما هو السبب؟ اضرب بعصاك. هل هذه العصا تضر البحر؟ هل ينفلق البحر بسبب هذه العصا؟ لا، ولكنها أسباب. الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الأسباب من القدر، لأن الله ربط المسببات بأسبابها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال الزواج مثلا هو سبب للولد إذا شاء الله. ولذلك ورد حديث جميل عند الصحابة رضوان الله عليهم، يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس مات الرسول عليه الصلاة والسلام كم عمره؟ في حدود البلوغ، يعني في حدود 15 سنة، صغير، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له أن الله يعلمه التأويل ويفقهه في الدين، ولذلك كان يجلس مع أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. عبد الله بن عباس روى رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول خرج عمر بن الخطاب إلى الشام، هو والصحابة وكثير من الصحابة معه، حتى إذا كان بسرغ، سرغ يقولون إنها قرية في طريق الشام مما يلي الحجاز، وهي أول الشام وآخر الحجاز كما قاله المؤرخون. لما أقبل على الشام، يعني أول الشام، لم يدخل الشام، لقيه أمراء الجنود، أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، الطاعون وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: قال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم: ندخل الشام ولا نرجع المدينة؟ أخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، لكن اختلفوا. بعضهم قال: يا أمير المؤمنين، قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. قال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال: اذهبوا، ما دام اختلفتوا اذهبوا. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. أمير المؤمنين عمر كان يستشير في القضاء المهمة. فدعوا الأنصار واستشارهم. أيضا اختلفوا مثل المهاجرين. قال لهم: اذهبوا. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوهم، يعني ابن عباس هو الذي يذهب يدعو. هؤلاء يقول لم يختلف منهم عليه إلا اثنين، يعني البقية كلهم اتفقوا وقالوا: نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. ما دام أن الأكثر صوتوا وقالوا نرجع، قال عمر: نرجع. ما دام أن الأكثر وهؤلاء هم الصفوة من المهاجرين في الفتح، قال: نرجع. فنادى عمر في الناس: أني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. ماذا قال القائد أبو عبيدة ابن الجراح؟ يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. انظروا إلى العقل، إلى العقل والتفكير، لأن كل شيء بقدر الله، هذا بقدر الله وهذا بقدر الله. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاءه بمثال بدوي، لكنه يدل على أن هناك عقول، الأمثلة تكون بحسب الواقع الموجود. قال أمير المؤمنين عمر: أرأيت، يعني أخبرني، لو كان لك إبل هبطت واديان له عدوتان، العدوة يعني جانبان، جانب هنا كما قال الله عز وجل في معركة بدر: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة وما إلى ذلك. قال: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: نعم. قال: إذن الإنسان يختار الأصلح له، ما دام أنها بقدر الله يختار الأصلح له. جاء وهم يتحاجون ويتناقشون أمير المؤمنين أبو عبيدة وأمير المؤمنين عمر. جاء عبد الرحمن ابن عوف، كان غائب، ما حضر هذه الجلسات الاستشارية، فقال: يا أمير المؤمنين، إن عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا هو الحجر الصحي الذي يسمونه في وقتنا الحاضر. وهذه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كان الوباء المعدي في مكان لا تخرج منه، لكن الذي بر لا يدخل فيه. ولذا يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه. حمد الله عمر وانصرف ورجع إلى المدينة، يعني ما بقي عليه من الشام إلا قليل ويدخل الشام، ولكن لما أخبر بهذا توقف ثم رجع. ولذلك ضرب له مثلا برجل معه إبل أو غنم وأمامه وادي له عدوتان، إحداهما مخصبة والثانية مجدبة، إن ذهب إلى المجدبة فقد ذهب بقدر الله، وإن ذهب إلى المخصبة فقد ذهب بقدر الله، فإلى أيهما يذهب؟ إلى المخصبة بلا شك حتى تأكل الماشية. إذن نقول الأسباب لا تنافي الإيمان بالقدر. يعني لو قالوا لك مثلا هذا طريق يؤدي إلى مكان كذا، وهذا طريق أيضا يؤدي إلى نفس المكان، لكن هذا المكان طريق مخوف وفيه مشاكل، والطريق الثاني سليم، ما هو الطريق الذي ستذهب له؟ الطريق السليم الذي ليس فيه خوف، وكله بقدر الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل أسباب، اعرف الأسباب، اعرف الأسباب واعمل بالأسباب. وأما أنك تقول أنا معتمد على القدر، وأن تعرف القدر علم غيب، هذا مكتوب ما تعلم عنه، لكن أنت اختر الأصلح لنفسك واعمل الأسباب. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أسباب مباحة وأسباب محرمة. ولذلك الأسباب لا تنافي الإيمان بالقدر، بل هي من القدر، وهي من مقتضى حكمة الله عز وجل. ولذا الجنة لا تكون إلا للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، يعملون بالأسباب. والنار لا تكون إلا للمعتدي. ولذا ربط ربنا سبحانه وتعالى المسببات بأسبابها لا ينافي القدر. حتى ربنا سبحانه وتعالى أفعاله جعل لها أسباب، أفعاله جعل لها أسباب لأجل نحن أيضا نأخذ بالأسباب، ولا هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. انظروا إلى من الأسباب القدرية، الأسباب الكونية. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الآية هذه فيها سببان. السبب الأول الرياح، الرياح تثير السحاب. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول يا سحاب أمطر، لكن جعل هذه الرياح سبباً لهذا السحاب. وأيضاً المطر تحيي به الأرض، تنبت به الأرض، وربنا سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، يستطيع أن يقول لهذه الأرض أنبتي بدون مطر، أنبتي بدون سحاب، ولكن جعل أسباب ربنا سبحانه وتعالى لنأخذ بالأسباب. اعمل، فكر. أما أنك تأخذ البطالة ولا تعمل ولا تفكر ماذا أعمل كيف أعيش، لا، لابد أن تعمل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرياح والمطر كلها أسباب كونية، فعل الله نشأ من فعل آخر. ثوران السحاب سببه الرياح، وإحياء الأرض سببه المطر. إذن نأخذ من هذا أن الأسباب من الله عز وجل، والمسببات من الله عز وجل، وربط المسببات بالأسباب لحكمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئاً إلا والحكمة تقتضيه. هذه الأسباب القدرية، الأسباب القدرية التي كونها الله عز وجل. لكن هناك أسباب شرعية أيضاً، وكلها بمشيئة الله عز وجل. الأسباب الشرعية يقول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هنا الشاهد قوله يهدي به الله، أي بهذا الكتاب المبين، وهذا سبب شرعي وليس سببا كونيا، فالكتاب أنزل من عند الله عز وجل. يهدي به الله من اتبع رضوانه، والباء في قوله يهدي به الله سببية، سبب. ولذلك أنت اقرأ القرآن يكون سبب في هدايتك، لكن افهمه، افهم معانيه حتى يكون سبب في الهداية. أما أنك تكون مثل بعض الناس، نسأل الله العافية، كما أن ربنا سبحانه وتعالى عاتب النصارى على أنهم كانوا يقرؤون الكتاب ولا يفهمونه، إنما يقرؤونه قراءة ماني، كما قال الله عز وجل، كقراءة بعض المسلمين الآن. تسأله يا فلان كم مرة قرأت القرآن؟ قال إذا كان 1000 مرة قليل. هل فهمته؟ والله شوية، ما فهمي ما هو جيد. لماذا؟ تقرأ الجريدة تفهمها، يكون عندك اختبار في الجامعة 5 كتب تفهم الكلام الذي فيها تختبر، هذا كتاب واحد كلام الله، لماذا لا تفهمه؟ يقول الشيطان، ليه الشيطان يغلبك؟ لابد أن تفهم كلام الله، لأنه هدى ونور وضياء وكل خير فيه. لابد أن تفهم القرآن الكريم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال يهدي به الله، يعني بسببه. ولذلك الأسباب يا إخوان، الأسباب جمع سبب. ما هو السبب الذي يتوصل به؟ هذا الحبل الذي نمده، يعني بعض الناس العميان الذين يحرصون مثلا على صلاة الجماعة يضع له حبل من بيته حتى يصل إلى المسجد، يمسك فيه حتى يصل إلى المسجد، هذا سبب. الإنسان أيضا يمد الحبل ويخرج الماء من البئر، هذا سبب. ولذلك الأسباب أيضا، الأسباب كلها ما يتوصل به إلى غيره. ولذا عندنا الآن ذكر المؤلف أن الأسباب قسمان، شرعية وأسباب كونية. ولذا لو سأل واحد هل الأسباب الشرعية أو الكونية تنافي القدر، ماذا نقول؟ لا تنافي القدر، بل هذه الأسباب من القدر. ويدل لذلك أن الله تعالى أمرنا أن نعمل صالحا وأن نجتنب المحرم، هذا سبب لدخول الجنة، صحيح ولا لا؟ إذا عملت صالحا وتركت المحرمات هذا سبب لدخول الجنة، وهذا أمر بسبب شرعي. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب، من هو الذي يحب؟ كل الناس يحبون، كل الناس يحبون، لكن يغفلون يا إخوان. مثلا بعض من الناس يحب أن الله يرضى عنه، ولذلك إذا قال كلمة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. إذا أكلت خبزة قل الحمد لله، الله يرضى عليك، الله هو الذي أعطاك هذه الخبزة وهيأ لك نفس أنك تأكلها، احمده قل الحمد لله فربنا يرضى عليك. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يبسط له في رزقه. هل تحب أن يكون مالك كثير؟ نعم. وينسأ له في أثره، يعني أجلك يكون طويل، فليصل رحمه، هذا أمر بسبب شرعي، أمر بسبب شرعي، وهو صلة الرحم لتتوصل إلى بسط الرزق وطول العمر. والأسباب الحسية أيضا، الأسباب الحسية التي موجودة عندنا الآن لا تنافي القدر، وقد أمر الشارع بها. ولذلك بعض من الناس يقول إذا مرضت الله قدر عليك هذا المرض، لا تأخذ علاج، إن كان قدر الله لك الحياة تحيا، وإن كان قدر الله لك الموت تموت، لا، اعمل السبب. ما هو السبب؟ خذ أدوية، خذ علاجات. ومن الأدوية أيضا القرآن الكريم، إن الإنسان يتعالج بالقرآن الكريم. فحتى الأسباب الحسية أيضا من الأمور التي لا تنافي القدر، لأن الرسول أمر بها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن نتناول الأدوية المباحة، سواء كان باللفظ الصريح بالأمر أو ببيان فوائد تلك الأدوية. انظروا إلى قول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تحبونه يا إخوان؟ هل تحب رسول الله؟ واجب أن نحب رسول الله أكثر من أبنائنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء. إذا كنا نحبه نطيعه، إذا كنا نحبه نطيعه. ليست المحبة باللسان فقط، وإنما المحبة بالقول وبالفعل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث، شرطة محجم، وأنتم تعرفون الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فإنه أراد منا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نفعلها، وهو صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب. الرسول وهو يعرف أن الله ينصره، وأنه رسول الله، وأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يفعل الأسباب التي تحميه مما يضره وتجلب له ما ينفعه. كان يأكل، هذا السبب أكل لبقاء حياتك، هذا يتدفع عن البراد، هذا أيضا من الأسباب. وحتى في الغزو الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى المعركة لبس الدروع التي تقي ضرب الرماح وضرب السيوف، حتى إذا كان الخوف مشتد كما في معركة أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام لبس درعين، هذا فوق هذا، وهذا من الأسباب التي أمر بها الشرع. فالأسباب سواء كانت كونية قدرية أو كانت شرعية أو حسية، فنحن نقول إن الله أمر بها وهي من القدر. فالأسباب الحسية: الله أمرنا بالأكل والشرب لحفظ البدن ونموه، وأمرنا بالزواج لحصول الولد، وهذا حسي. ولذلك نعرف أيها الإخوة جهل من أنكروا أن للأسباب تأثيرا، جهل. بعض من الناس يقول الأسباب ليس لها تأثير، يقولون لا تسعى لطلب الرزق، الرزق المكتوب لك سيأتيك. لا، ما يأتيك، ما يأتيك إلا إذا عملت السبب. يقولون توكل على الله واعتمد عليه. نعم، يتوكل على الله ويعتمد عليه، لكن ربنا جعل هناك أسباب. ويقولون الله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هؤلاء ضالين، هؤلاء ضالين. ديننا دين الإسلام يا إخوان يأمر بالعمل ويأمر بالعبادة، أما أنه يقول إلزموا المساجد، صلوا وتوكلوا على الله ويأتيكم الخبز ويأتيكم التمر، لا، لا بد أن تعملوا. فنحن يا إخوان عقيدتنا أننا مأمورون بأفعال الأسباب، لكن قيدناها بالصحيحة التي أمرنا الله بها أو بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.